وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا بأن الشيخ النائيني قدس سره وجه التفصيل بين الشكف المقتضي والشكف الرافع ببيان مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى إن المقصود من النهي عن نقض اليقين بالشك هو النهي عن نقضه عملا وفي مقام العمل. والمقدمة الثانية إن اليقين إذا كان متعلقا بما ليس له اقتضاء البقاء فلا وجه للنهي عن نقضه عملا، لأن الانتقاض آنذاك قهري والنهي عن النقض لغو. وعليه فيلزم افتراض تعلق اليقين بما له اقتضاء البقاء. هذا حصيلة ما ذكره الشيخ. وفيه جواب بحثنا الجديد من الآن، وفيه إنما ذكر يتم لو فرض أن الأحاديث قالت هكذا، لا تنقض الجري العملي الذي يقتضيه المتيقن. إنه آنذاك يمكن أن يقال بأن المتيقن يلزم أن نفترض استعداده وقابليته للبقاء. وأما لو قيل هكذا إن العمل الذي كنت تسير عليه حالة حصول اليقين فسر عليه أيضا، حالة الشك في بقاء المتيقن. فلا وجه للتفرقة بينما إذا كان متعلق اليقين مما له اقتضاء البقاء وبينما لم يكن كذلك. ومن الواضح إن جملة لا تنقض اليقين بالشك. يراد بها الثاني أي يراد بها إن عملك حالته تواجد اليقين فليستمثل يلزمك الاستمرار عليه يلزمك الاستمرار عليه حالة التبدل إلى الشك إنما يفهم هو هذا لا أكثر لا غير نفس الشيء ماكو لا ما أكو هذا لا ماكو فرق ماكو فرق من هالنعلة ما أريد أفرق لا عنوان جانبي صغير توجيه ثالث وهناك توجيه ثالث للتفصيل المذكور غير ما ذكره الشيخ الأعظم والشيخ النائيني وهو أن يقال إن مورد صحيحة زرار الأولى والثانية هو الوضوء والطهارة من الخبث وهما من الأشياء التي لها استعداد البقاء ونحن إنما تعدينا عنهما بإلغاء الخصوصية ولكن ينبغي التعدي إلى الموارد المشابهة لهما أي ما كان له استعداد البقاء ولا يجوز التعدي إلى ما زاد عن ذلك ومعه يلزم اختصاص حجية الاستصحاب بخصوص موارد اليقين بالقابلية واستعداد البقاء والشك في الرافع وفيه إن وجه التعدي عن الموردين المذكورين
ليس هو إلغاء الخصوصية ليقال ما ذكر، بل الوجه هو التمسك بعموم التعليل الذي ذكره الإمام عليه السلام، والقاعدة الكلية التي طرحها ومقتضى عموم التعليل هو التعدي إلى كل يقين وشك، أجل حملنا الموردين على المثالية، لا أنه تعدينا عنهما بإلغاء الخصوصية ليقتصر على ما شابههما، على ما شابههما. ونتيجة كل ما ذكرناه هو حجية الاستصحاب في جميع الموارد من دون تفصيل، بقي الكلام في تنبيهات مهمة ترتبط بالاستصحاب، التنبيه الأول بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى، إن بقينا أحياء سالمين وطبيعي شروعنا مع الحوزة، لعله يوم الأربعاء، لعله يوم السبت، على أي حال ذاك بعد يرجع الهاشي الآن بعد ما أنا هكذا باني على. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، بمناسبة قرب فترة خروج الأخوة إلى التبليغ نشير إلى بعض النكات المهمة المرتبطة بذلك. 1. عدم الغفلة عن مسألة التقوى، فإن المبلغ طيلة فترة تبليغه إذا أراد أن يجمع كلامه مع الناس في كل تلك الفترة فعصارته جملة واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إنه لا يريد أن يقول غير ذلك بل جميع المواعظ والأحاديث والكلمات تحوم حول ذلك ويريد أن يبعث في أنفسهم روح التقوى ولكن بأساليب وبكلمات وأحاديث مختلفة إن المبلغ لا يريد غير ذلك وكيف يترقب تأثير تلك الأحاديث والمواعظ من قلب لم تترك عليه التقوى أثرها إن المبلغ ربان السفينة وأقل انحراف منه يخلف أثره على بقية الركاب فانحراف رجل الدين انحراف للأمة واستقامته استقامة لهم ومن الخطأ أن نفهم قول الله عز وجل وخطابه لنساء النبي يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما من الخطأ أن نفهم اختصاص هذا الخطاب القرآني بنساء النبي بل هو عام إلى كل من له مسؤولية بالعنوان الثانوي مسؤولية إضافية بالعنوان الثانوي فالأب بالنسبة إلى أفراد عائلته له مسؤولية ثانية والمبلغ بالنسبة إلى أفراد المجتمع له مسؤولية ثانية فالانحراف الواحد الذي يصدر منه يكون مستلزما لا لانحراف ثاني فقط بل لانحرافات بعدد افراد المجتمع، واستقامته توجب استقامة لكل افراد المجتمع الذي هو فيه. وعليه ايها الاخوة الحفاظ على هذا الجانب مهم جدا. والنقطة الثانية ضبط المسائل. مع الأسف بعض الأخوة يوجه كل جهوده إلى تهيئة محاضرات إسلامية ومقالات إسلامية وهو يتمكن أن يحاضر محاضرة قيمة من جميع جوانبها أو يكتب مقالا إسلاميا متكاملا من جميع جوانبه، ولكن ليست له يد لا طويلة ولا قصيرة بالنسبة إلى المسائل الشرعية، وهو صفر من الجهة المذكورة. هذا مما يؤسف له، ينبغي توجيه الجهود إلى هذا الجانب أيضا كما توجه إلى ذلك الجانب، فكلاهما مهمان لطالب العلم. لو لم يكن الثاني عند الدوران أهم من الأول، فإن طالب العلم يساوي مسائل شرعية. هذا هو المقصود من طالب العلم، وإلا فما وظيفتك إذن إذا لم تعرف المسائل الشرعية؟ ولأي شيء جئت لنا؟ وألفت نظر الأخوة أيضا إلى أن ضبط المسائل يحتاج إلى ضبط الكبريات من خلال من الكبريات الضبط؟ من خلال الرسالة العملية، وإلى معرفة كيفية التطبيق والاستفادة من تلك الكبريات. والأمر تماما كما في القواعد النحوية. فهل يوجد واحد منا لا يعرف أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب؟ كنا نعرف ذلك ككبرى كلية، نعرف ذلك، ولكن في مقام التطبيق قد نعكس الأمر. فنحتاج إذن إلى المعرفة من زاويتين، من زاوية الكبرى ومن زاوية كيفية تطبيق تلك الكبرى. وفي الحقيقة طالب العلم يحتاج إلى الاجتهاد من زاويتين حسب تجربتنا الخاصة، هذا أقوله عن تجربة، يحتاج إلى اجتهاد من حيث الكبريات كما في بحثنا هذا الفقهي، فإنه ننقح فيه الكبريات ونستخرجها من أدلته ويحتاج إلى اجتهاد في التعرف على كيفية التطبيق. فأحيانا نقرأ الرسالة العملية بكاملها ونعرف جميع مسائلها، ولكن ربما إذا سألنا شخص عن مسألة لا نعرف كيف نجيبه، لأننا لا نعرف أن تلك الكبرى تنطبق أو هذه الكبرى تنطبق تماما كالطبيب. فالطبيب يدرس الكبريات ويتعلمها، ولكن يبقى بحاجة إلى اجتهاد في تشخيص المرض، فإن ذلك اجتهاد ثاني، ولا يكفيه مجرد معرفة أن المرض الفلاني يحتاج إلى هذا الدواء. وخير ما يمكن الاستعانة به في المجال الثاني لطالب العلم قراءة الكتب المعدة لجمع استفتاءات المراجع والتعرف على أجوبتها، فإنه من خلال قراءة تلك سوف نعرف الأسئلة التي هي محل ابتلاء عموم الناس، ونعرف كيف نجيب عنها. فنحتاج على هذا إلى ضبط الرسالة العملية، هذا من جانب، لتحصيل الكبريات، وإلى قراءة مثل هذه الكتب الجامعة للاستفتاءات للتعرف على التطبيق وكيفية جواب المسائل وأسئلة الناس. وهذه قضية ضرورية أيها الأخوة الأعزاء. والنقطة الأخرى التي يحتاجها طالب العلم مسألة التعفف، فحينما يخرج إلى منطقة فليحاول أن يكون عفيف النفس ويري الناس أنه غني عما في أيديهم ولم يجئ لأخذ ما في أيديهم. إننا قرأنا حالات بعض الأشخاص الناجحين في حياتهم وفي تبليغهم، وعرفنا أن النكتة في نجاحهم هو استغناؤهم عما في أيدي الناس. فمن الضروري لطالب العلم أن يظهر مهما أمكن هذا المعنى، وأنه هم المحتاجون إليه وليس هو المحتاج إليهم. ونقطة أخرى، الرزانة في التصرف. في الزمان السابق كان يمثل لمخالفة المروة بأن يلبس طالب العلم لباس الجندي، ولكن في الحقيقة هذا مثال ولا خصوصية له.
وفي زماننا ينبغي أن نمثل بأمثلة أخرى مناسبة لعصرنا، ويمكن أن نقول إن المخالف للمروة كل تصرف لا يتناسب وشخصية طالب العلم، إن ذلك مخالف للمروء، ويبقى التحديد راجعا إلى المجتمع، فكل ما لا يراه المجتمع مناسبا لطالب العلم ينبغي التحرج من ارتكابه. فإذا كان المجتمع لا يتحمل أن يكون لطالب العلم بيت وسيع أو سيارة بشكل وآخر، فينبغي أن يترك ذلك ويقتصر على ذلك في المجتمع الذي يتحمل أمثال ذلك. وهكذا في أمثلة أخرى لعل الأنساب أن لا أذكرها. ومن النقاط التي ينبغي لطالب العلم مراعاتها أن يحترس من كل قضية تفرق من كلمة أو من وحدة كلمة المجتمع، سواء كان في مجال عقيدة أو في مجال تاريخ أو في مجال أي مجال من المجالات، لأن وظيفة طالب العلم لم الكلمة وتوحيد الكلمة. فإذا فرض أن المجتمع لا يتحمل هذه الكلمة فيجتهد في تركها وفي عدم بيانها، وإلا يلزم نقض الغرض، لأن الغرض أن نؤلف بين المؤمنين ونوحد صفوفهم. فإذا فرض أن القضية كانت بالعكس فيلزم من ذلك نقض الغرض، ويبقى تحديد ذلك راجعا إلى المبلغ نفسه. ولكن فليضع ابتداء هذا المعنى في ذهنه، ومهما أمكن يفر منه حتى لو سئل يحاول أن يفر بشكل وآخر من الجواب، حفظا على وحدة المجتمع المؤمن. والقضية الأخيرة التي أشير إليها أن طالب العلم منذ حركته وإلى حين العودة ينبغي أن يطلب المعونة من الله عز وجل والتزديد الرباني في جميع تصرفاته من أقوال ومن أفعال ومن أي شيء. فلرب قضية بسيطة وفلتة صغيرة تصدر أحيانا منه من دون قصد وتحط من مكانته أمام الناس، أو لا يوفق للهدف الذي ذهب إليه، فدائما يبقى هو طالبا المعونة من الله عز وجل لا مرة واحدة، بل دائما يحاول هذا المعنى ويشعر نفسه بأنه فقير
إلى أبعد الحدود، وفي كل تصرفاته بحاجة إلى تسديد الرباني، إن هذا يساعده على النجاح والفلاح. وجرب ذلك بنفسك تجد صدق ما أقول. وهذا أقوله أيها الإخوة عن تجربة، وليس على مستوى النظرية فقط. وشيء آخر نسيته، وهو أن المبلغ حينما يخرج صحيح له أغراض مادية من جهة، فيحاول تحصيل المادة لكي يسد حاجته وحاجة عائلته، إن هذا مطلوب وغرض إلهي أيضا، لأنه بالتالي لا بد من سد حاجات العائلة وسد حاجات نفسه. ولكن لا يجعل، ينبغي أن لا يجعل تمام الهدف هو المادة، بل ليجعل لله عز وجل قسطا من الثمن أيضا.
فأحيانا فليرجح، يعمل المرجحات من بعض الجوانب
لأجل الله عز وجل. فإذا دعي إلى هذا المكان ودعي إلى ذاك، وكلاهما يعطيه شيء، فليرجح ما كان فيه الداعي الإلهي، فيقول هؤلاء يعطوني أقل صحيح، ولكن أنا لله عز وجل ولأجل حاجتهم وعدم ذهاب أحد إليهم أنا أذهب وأتبرع بالذهاب قربة إلى الله عز وجل. هذا المعنى مهما أمكن ينبغي مراعاته. وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويوفقنا ويجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وأسألكم الدعاء، وإن شاء الله أنا لا أنساكم أيضا. اللهم صل على محمد وآل محمد.